إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده لا شريك له. ما زال الحديث موصولا في شرح أحاديث كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله تعالى، والمختصر للزبيدي رحمه الله، وما زال حديث موصولا في كتابي أو في شرح كتاب جزاء الصيد ونحوه. وكنت قد ذكرت ملخصا لصفة العمرة وآخر لصفة الحج ولم يكتمل بعد، وتوقفت عند مبيت الحاج في المزدلفة ليلة النحر، وهذا من واجبات الحج، فإن الحاج إذا دفع من عرفة أو خرج من عرفة إلى ناحية المزدلفة فإنه يكون في طريقه سائرا بالسكينة، ملبيا لله جل وعلا، مكثرا من قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويسير سيرا هينا على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ليس هناك ضرب ولا طرد ولا صياح ولا زجر ولا إسراع ولا ما شابه ذلك. يكون المرء المسلم رفيقا بنفسه، رفيقا بإخوانه المسلمين، وبخاصة أن المشاة يكونون كثيرين في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت الخارجين من عرفة إلى المزدلفة، فيرحم نفسه ويرحم إخوانه، لا يزاحمهم ولا يشاتمهم ولا يدفعهم، وبخاصة إذا كان من أصحاب السيارات يسلك الطرق بهدوء وسكينة راحما نفسه والآخرين. فإذا ما وصل إلى المزدلفة سواء وصلها في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فإن أول عمل يقوم به ما هو؟ الأذان والصلاة قبل أن ينزل الحقائب والفرش والأكل، خاصة إذا كان جائعا أو ما شابه ذلك، بعضهم يبادر إلى المأكولات. لا، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يبادر إلى الصلاة قبل إنزال رحله صلى الله عليه وسلم، أمر من أذن وأقام فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقيمت الصلاة، أعني صلاة العشاء، أقيم لصلاة العشاء، ما تنفل بينهما صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره، فأقيم لصلاة العشاء فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، ثم أنزلت الرواحل عن الإبل ونام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، حتى دخل عليه وقت صلاة الفجر. جاء في الحديث حديث جابر عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبح حتى أصبح، أي لم يتنفل عقب صلاة إيش؟ عقب صلاة العشاء. لذلك هذا الدليل أو هذا الحديث مع غيره من الأحاديث استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب. أليس بعد العشاء 2 ركعات؟ أليس بعد العشاء 2 ركعات هما سنتان راتبتان، وبعدهما وتر؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالركعتين الراتبتين أو بالوتر، لكن دلت أحاديث أخرى خارجية عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه الصلاة والسلام كان لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، فدل على أقل تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة. جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها لما كانت ليلة المزدلفة قامت فصلت 1 ساعة، ثم قالت لغلامها وهو أبو رافع عبد الله بن السائب، وهو مولاها، قالت له هل غاب القمر؟ فقال لا بعد، يعني لم يغب. ثم قامت فصلت ساعة، ثم سألته مرة ثانية، فدل على أنها تنفلت تلك الليلة. لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه لم يتنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته، لو أنه قام وتنفل لظن الناس أن ذلك من النسك. وربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته. فنقول السنة ألا تتنفل، تأتي بالوتر عقب صلاة العشاء، وإذا تنفلت هل عليك شيء؟ ما عليك شيء، لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن أيهما أرفق بالإنسان وأيهما أفضل للإنسان، يتنفل أو يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، حتى لو كانت الصلاة في جوف الليل أفضل الصلوات بعد المفروضة على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فصلى الفجر تلك الليلة في أول وقته. قال جابر رضي الله تعالى عنه وصلى الفجر حين بزغ، يعني حين أول ما طلع، بمجرد أن طلع الفجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة والصلاة، فصلى الفجر ذلك اليوم أول ما بزغ. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توجه إلى القبلة في الموضع المعروف اليوم بالمشعر الحرام الذي عليه المسجد، مسجد المشعر الحرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك مستقبل القبلة داعيا الله سبحانه وتعالى حتى أسفر النهار جدا، كادت الشمس أن تطلع. فعند ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، مخالفا من؟ مخالفا المشركين، مخالفا المشركين. المشركون قبل بعثة، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، كانوا يدفعون من المزدلفة بعد شروق الشمس. إذا أشرقت الشمس وضرب شعاعها جبال ثبير من الناحية الغربية الجنوبية، نفروا من مزدلفة إلى منى، وكانوا ماذا يقولون؟ أشرق ثبير كيما نغير، أشرق فعل أمر، ثبير فاعل، كيما نغير كي ننطلق إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجبال ثبير هي الجبال التي تكون اليوم على يسارك وأنت متجه من مزدلفة إلى منى، جبال ضخمة، ومكة فيها أثبرة كثيرة، من ضمنها هذه الجبال الموجودة هناك، إذا أشرقت الشمس على أعلاها نفر الكفار. وكان الحمص من أهل مكة وهم قريش وجديلة وكنانة لا يتجاوزون المزدلفة، لأنهم يقولون نحن أهل الحرم، ما يخرجون إلى عرفة لأنها من الحل، فلا يجمعون في الحج بين الحل والحرم، بخلاف ما هو معمول عليه في الإسلام في مكة في الحج أو في العمرة، لا بد من الجمع بين الحل والحرم. فالمكي إذا أراد أن يعتمر يجب عليه أن يخرج إلى أطراف الحل، يخرج خارج الحرم من أي جهة، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى الشميس، إلى عرفة أو ما شابه ذلك، المهم أن يخرج خارج الحدود ويحرم من هناك بالعمرة ليجمع بين الحل والحرم. في الحج يطوفون، يحرم من بيته، المكي يحرم بيته، يطوف ويسعى يذهب إلى منى، يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل ليست من الحرم، ليست من المسجد الحرام ولكنها من الحل، وهي عبارة عن جبال عاملة هكذا، منطقة أحاطت بها الجبال كالهلال، وفمه إلى ناحية الغرب هكذا، هذا الغرب عندنا الآن، فمه هكذا إلى ناحية الغرب، وهذه جبال تحيط بعرفة وهي حدودها. والجبال هذه لها أسماء لا داعي لذكرها. على كل حال لا بد أن يجمع الحاج أيضا في الحج إذا كان مكيا بين الحل وبين الحرم، كالآفاقي الذي يأتي من خارج المواقيت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المزدلفة إلى منى قبيل أن تطلع الشمس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل السنة أن ينتظر حتى يسفر النهار جدا قبل أن تطلع الشمس، أم أنه يجوز أن ينفر قبل الإسفار؟ المالكية عندهم أنه ينفر قبل الإسفار جدا، إذا بدأ النهار في الإسفار انطلق إلى منى. الجمهور على ما دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حتى أسفر النهار جدا فنفر إلى منى. وهذه السنة المعتمدة عند جماهير أهل العلم لصحة الأحاديث التي وردت بها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان مريضا معه نساء معه صبيان رحمه الله جل وعلا بأن أباح له أن ينفر بعد ثلثي الليل، بعض الفقهاء يقولون بعد نصف الليل، يستدلون بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها تقول يا بني هل غاب القمر؟ والقمر إنما يغيب تلك الليلة في أوائل الثلث الأخير، يعني بعد ذهاب ثلثي الليل. يعني لو افترضنا أن الليلة 9 ساعات نحسب 6 ساعات من غروب الشمس، غربت الشمس الساعة 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. بعض الناس عنده دائما أن 11 الواحدة، بعض الناس عنده دائما النصف الليل هو بعد الساعة 12، لا، إذن هنا ينفر بعد الساعة 1 ليلا. المهم أنه يجمع ثلثي الليل إلى وقت غروب الشمس، فعند ذلك هو الوقت الذي نفرت فيه أسماء رضي الله تعالى عنها ومن كان معها. فذهبوا إلى منى، رموا جمرة العقبة، ذهبت إلى مكة، طافت طواف الإفاضة، ثم رجعت إلى منزلها في منى، فصلت الصبح في منزلها في منى. فقال لها مولاها يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، مشينا بالليل بدري. قالت يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعن، تعني للنساء، والضعينة اسم للمرأة في الهودج أو في غير الهودج، فالضعيف رحمه الله سبحانه وتعالى ورحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن ينفر مع الناس ويأتي إلى جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة، فرحمه الله بالتقديم. من كان مع هؤلاء الضعفاء فأراد أن يخرج معهم إلى منى فإنه لا بأس. لكن للأسف اليوم رجال أقوياء أشداء ليس معهم صبيان ولا نساء يخرجون بعد منتصف الليل ويرمون جمرة العقبة. جمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا إذا رمى قبل طلوع الفجر فإنه تجب عليه الإعادة، طاف طواف الإفاضة قبل الفجر تجب عليه الإعادة عند الجمهور. لكن العلماء اختلفوا في هؤلاء الضعفاء من النساء ومن معهم من الصبيان المحرمين أو ما شابه ذلك، اختلفوا فيهم إذا رموا قبل الفجر، مع أن حديث أسماء دل على أنها رمت قبل الفجر أو لا، دل على أنها رمت قبل الفجر. والصواب أن رميهم صحيح لفعل أسماء ولأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركبوا في الليل جعل يلطح على أفخاذهم، وفي رواية يلطخ على أفخاذهم ويقول بني لا ترمون قبل أن تطلع الشمس. وهذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب أنه ثابت، لكن دل الحديثان على الجواز. أما إذا رمى صاحب النسك جمرة العقبة بعد صلاة الفجر فإن العلماء على الجواز، وإنما اختلفوا في من رمى قبل الجواز، ورميه صحيح إن شاء الله ليس عليه شيء، ليس عليه إعادة. لكن القوي إذا رمى قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن يعيد الرمي، وإذا طاف يجب عليه أن يعيد الطاف، وإذا سعى يجب عليه أن يعيد السعي، لأن هذه مناسك أيها الإخوة إنما تؤخذ كما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس اليوم يتساهل، يا أخي لماذا تأتي من مسافة 3000 كيلو من مشارق الأرض ومغاربها إذا كنت تريد أن تحج على مزاجك؟ لا، الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، من معاني الإتمام هنا أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن معه نساء ضعفاء أولى، معه نساء أرسلهن بالليل، ومع ذلك بقي هو حتى صلى الفجر في المزدلفة في أول وقتها، ثم أخذ يدعو صلى الله عليه وسلم متوجها إلى القبلة حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم نفر إلى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة إلى المزدلفة على دابة أردف خلفه من؟ أردف صحابيا معروفا، والإرداف والركوب خلف الدابة، أردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما انطلق من مزدلفة إلى منى أردف خلفه شخصا آخر، من هو؟ الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، أخو عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. قال العلماء رحمهم الله أردف خلفه صبيين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد له 17 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بكم سنة؟ بكم سنة؟ ها؟ مات في نفس السنة عليه الصلاة والسلام، مات بعد حجة الوداع ب3 أشهر. طيب، وابن عباس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم له 13 سنة، له كم سنة؟ 13 سنة. قال العلماء رحمهم الله تعالى أردف خلفه صبيين لحفظهما ولتبليغ الأمة بفعله عليه الصلاة والسلام، كما يختار الصبي لتسميع الحديث. عبد الله بن عباس روى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ علما كثيرا، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء جيش غزوة تبوك، عقد لواء لأسامة بن زيد ليغزو الشام. كم عمره؟ 17 سنة. واليوم صبياننا ابن 17 سنة و13 سنة، ماذا نصنع بهم؟ يعني في الحقيقة يا إخوان فيه فرق كبير في التربية، فيه فرق كبير في التوجيه. يعني هذا في هاتان القصتان فيهما إيش؟ فيهما عبرة عظيمة. لننظر في حالنا وحال صبياننا وحال سلفنا الصالح. طيب، على كل حال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. في أثناء الطريق أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له حصن، وفي رواية أنه أمر الفضل أن يلقط له حصن، والفضل ما كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه من مزدلفة إلى منى. المهم أن حصى الجمار التقط في الطريق ما بين المزدلفة وبين منى. لقط للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي آخر الجمار الثلاث من ناحية مكة، يعني تجاوز الموضع الذي في مسجد الخيف اليوم، تجاوز الجمرة الصغرى، تجاوز الجمرة الوسطى. لما وصل إلى الجمرة الكبرى رماها من بطن الوادي، جعل منى عن يمينه وجعل مكة عن يساره يكبر مع كل حصاة. وابتداء الرمي، رمي جمرة العقبة، هو الذي تنقطع عنده التلبية، لا تلبية بعد ذلك في الحج، ألا وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا تنقطع التلبية مع رمي أول حصاة، لكن التكبير يكون مع كل حصاة حتى ينتهي من الرمي، وهو 7 حصيات، وهو 7 حصيات. ما يدعو، يكبر الله أكبر الله أكبر مع الرمي. أما بعد الانتهاء من الرمي ليس هناك دعاء. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ندعو، يا أخي تقول هذا، أنت تريد أن تردني عن الدعاء؟ بعض الناس اليوم لو تأتيه تقول له يا أخي ما في دعاء بعد رمي جمرة العقبة، يقول لك أنت تريد أن تردني عن الدعاء، أليس هذا خير؟ يا إخوان هذا خير ولا مو خير؟ هو خير، لكن أيهما أفضل، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم استحداث عمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يدخل هذا العمل في البدعة، والله عز وجل لا يقبل توبة مبتدع حتى يدع بدعته. قد يصل هذا العمل إلى البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعلى كل حال ليس هناك دعاء. طيب افرض أنك ما رميت بسبع، رميت بست أو بخمس أو بأربع، الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم كم عدده؟ سبع حصيات. إذن نحن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رمينا بست حصيات جاز. كيف جاز والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بست؟ لأمور كثيرة، منها أنه جاز في حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رمينا الجمار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن من يقول رميت بسبع ومن من يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض. الوحي ذلك الوقت ينزل أو ما ينزل؟ ينزل. لو كان هذا الفعل ليس صحيحا ما أجازه الله سبحانه وتعالى وما أقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا القول قاله مجاهد، أخذ بهذا الحديث قال من رمى بست فلا بأس، وهذا القول قول صحيح. لو رمى بخمس قال به عطاء ابن أبي رباح، وكان في وقت عطاء في زمن عطاء لا يفتي في الحج إلا هو، كان فقيه الحج، لكن هل على هذا القول دليل؟ وعطاء تابعي من التابعين من علماء التابعين ليس من علماء الصحابة رضي الله عنهم. فنحن إذن نقول كما قال أهل الحديث إن رميت بسبع فلا بأس وإن رميت بست فلا بأس، حتى لو أسقطت السابعة عمدا هل عليك شيء؟ ما عليك شيء. لكن بعض الناس مثلا عندنا سلوكيات في الحقيقة فيها نظر، بعض الناس يأتي ما شاء الله تبارك الله قوي وربما يكون حامل أثقال، يأتي يرمي الحائط بقوة، الحصى يضرب في الحائط ويخرج خارج الحوض، الأولى الثانية الثالثة الرابعة يمكن السبع كلها خارج إيش؟ خارج الحوض. والبعض الآخر ما شاء الله تبارك الله يقول يدي قوية أيضا أستطيع أن أوصل الرمي من بعيد، فيرمي من بعيد بينه وبين الجمرة 10 أمتار أو 20 مترا أو 20 متر، 10 أمتار أو 20 مترا أو ما شابه ذلك، ما يدري المسكين هل سقطت حصاته في الحوض أو سقطت على رأس أحد إخوانه من المسلمين، ما يدري، ما يجتهد ولا يحاسب ولا يراعي عمله، هل أدى هذا العمل على وفق السنة أو لم يؤده على وفق السنة. هؤلاء في الحقيقة هذا عمله خطأ وهذا عمله خطأ، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا لم تعتقد أن الحصاة وقعت في الحوض فإنه لا رمي لك، وليس المقصود رمي الحائط. أصلا لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار ذلك الوقت ما كان هناك لا شاخص ولا حائط ولا حوض، وإنما هو موضع في الصغرى والوسطى والكبرى مواضع، ثم خشي الناس أن تندثر هذه المواضع وأن ينسوها، لأن هذا المكان يهجر غالب السنة، منى مدينة 3 أيام والرابع يوم التروية، 3 أيام عمرها، مدينة لا تعمر إلا في هذه الأيام الأربعة، فخشوا إيش؟ خشوا أن يفقد موضع الرمي، فجعلوا شاخصا من الحجر، منارة صغيرة من الحجر، خلاص هذا الموضع هو إيش؟ موضع الرمي يرمون فيه. بعد ذلك قالوا هذا المكان ليس بكبير الذي يقع فيه الحصى، نجعل حوله حائطا، فجعلوا حوضا حول الشاخص يرمون الجمار في وسط فيه. ثم بعد ذلك كثر الناس وكثر الزحام، وبخاصة للأمن ولله الحمد في هذه البلاد كثر الناس وكثر الحجاج، أصبحوا يأتون من كل مكان لأنهم لا يخافون على أنفسهم، وأما في السابق فإنهم يقتلون أثناء الطريق من أجل أن توجد مع الإنسان ولو تمرة، هكذا يقتل حتى تؤخذ، والطرق غير مؤمنة، وادي فجر قرب تبوك كانت تثور فيه الرمال والعواصف تدفن القافلة بأكملها، إذا هبت إلى يومنا هذا إذا هبت مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأنها قوية وتأتي برمال كثيرة، فتدفن القوافل، تدفن القوافل، قوافل كاملة فيها عشرات الأشخاص دفنت بكاملها في وادي فجر. كان هناك أعداء للإسلام والمسلمين كالقرامطة مثلا يقطعون الطريق على حجاج المسلمين وينهبون أموالهم وممتلكاتهم، يقتلونهم. حتى داخل مكة لم يسلم الحجاج من هؤلاء، قتلوهم عند الكعبة وقلعوا وهدموا الكعبة وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم 17 عاما، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك حتى أعيد إلى مكة. لكن الحمد لله الآن الأمن وارف، ويأتي الحجاج من كل مكان بالملايين، ما يخافون لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا ما شابه ذلك، والخدمات متوفرة والطعام متوفر والماء متوفر والتسهيلات والله الحمد موجودة. فجاءت الحاجة إلى توسعة الجمرات، فوسعت توسعة أولى، ثم وسع في عهد الملك عبد الله رحمه الله فجعل 5 أدوار أو أكثر من 5 أو 7، أظنه 5 أدوار، ما أصبح هناك زحام، وإلا كان الموت عند الجمرات صحيح أو لا. لكن من عناية هذه الدولة بالجمرات جعلوا هذه الجسور التي كلفت المليارات، ربما كلف الجسر هذا ميزانية بعض الدول الصغيرة ميزانية كاملة، شغل يعني كلف عملا وأموالا باهظة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأصبح الحوض متسعا والحائط أيضا متسعا. أنت إذا رميت لابد أن ترمي أين؟ لا بد أن ترمي داخل الحوض، ما تقصد الشخص بالرمي، لأنه كما قال أخونا إذا رمى الإنسان الشخص تقفز الحصاة من الشخص إلى خارج الحوض، هل لك رمي؟ ما لك رمي، تعبت مسكين، ما عليك، ما لك شيء، لكن تأكد أن الحصاة تقع داخل الحوض. اختلف العلماء في الجمرة الكبرى لأنها كانت في أصل الجبل، في أصل الجبل ما تستطيع أن ترميها حتى تجعل منع يمينك وعن ومكة عن يسارك، إذا أتيتها من فوق تريد أن ترميها الحصى ما يقع في الحوض، الحصى ما يقع في الحوض. لذلك اختلف العلماء إلا أن يشاء الله، لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجزئ رمي جمرة العقبة من أعلاها أو لا يجزئ، والصواب أنه الآن يجزئ، لأنه هل هناك جبل الآن؟ أين الجبل الذي كان؟ دك بالأرض. فأصبحت الجمرة تستطيع أن ترميها من جميع الجوانب، ولذا القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمرة الكبرى أو سائر الجمار يجوز لك أن ترميها من الجهات كلها، يجوز لك أن ترميها من الجهات كلها. لكن إن أردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وهذا هو بطن الوادي الذي كانت عليه الجمار، وأما الجمار فإنه كانت بجوارها جبال يعني تضيق عليها من الناحية الشمالية، من الناحية الشمالية، لكنها اليوم سهلت ولله ولله الحمد، فأصبحت تستطيع، أصبحت الطرق هناك مشقوقة، وأصبحت هناك مخيمات، وأصبحت هناك الجمار في مكان متسع بعد إذ كان المكان ضيقا، وهذا من فضل الله عز وجل وتمام نعمته على المسلمين. هذا المكان الذي فيه الجمار الثلاث يسمى بالمحصب، يسمى بالمحصب، واسم المحصب أيضا يرد أحيانا في المكان المعروف بالأبطح الذي فيه اليوم جسر المشاه للحجاج يصلون به إلى الكعبة، وفيه شارع المسجد الحرام، يسمى هذا الموضع بالمحصب، ويسمى هذا أيضا بالمحصب. والذي يقرأ في كتب الفقه أو الحديث يجب عليه أن يميز الأحكام، لأنه أحيانا بعض الأحكام تذكر ويقال بالمحصب، والمقصود به الأبطح الذي هو خيف بني كنانة، واليوم هو عبارة عن عدة أحياء لها مسميات متعددة في مكة. والمحصب اليوم في منى ما يعرف، لكنه يذكر في كتب المتقدمين ويذكره الشعراء في أشعارهم، ومن ذلك قول أحدهم: فيا ليت بالجعرانة اليوم دارها، وداري بين الشآم فكبكبي، فكنت أراها في الملبين تارة ببطن منى ترمي جمار المحصب. ومنه أيضا قولهم: ألم تعلم يا ألأم الناس أنني بمكة معروف وعند المحصب. فالمحصب المذكور هنا وهناك هذا هو الذي فيه الجمار الثلاث في مكة، وهناك محصب آخر الذي يسمى بالأبطح الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعد الحج، وهو الذي فيه الطريق المضلل إلى المسجد الحرام اليوم وهو معروف. طيب، إذن هذا هو، أو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل منى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في منى في يوم العيد يرمي جمرة العقبة، وفي أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث. هذا الفعل أيها الإخوة له أصل من سنة إبراهيم عليه السلام. ثبت عند الحاكم في المستدرك أن إبراهيم لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل، وهو الذبيح في أحد القولين وهو القول الصحيح، بعض العلماء أولا اليهود وبعض علماء المسلمين قالوا الذبيح إسحاق، وصاب أنه أيمن أنه إسماعيل، هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرض له الشيطان في الموضع الأول، قال تذبح ولدك مع أن رؤيا الأنبياء حق، فرماه بسبع حصيات فانساخ في الأرض. ثم عرض له في مكان الجمرة الوسطى فقال تذبح ولدك، يحاول أن يثنيه، فرماه بسبع حصيات فانساخ في الأرض. ثم عرض له فيش عند الجمرة الكبرى فقال تذبح ولدك، فرماه بسبع حصيات، فكانت سنة الرمي كما كان مثلا في أمر هاجر لما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن الماء وتنظر هل ترى أحدا من الناس إذا صعدت الصفا، أو ترى أحدا من الناس إذا صعدت على المروة. فعلى كل حال بعض سنن الحج أخذت من أفعال إبراهيم عليه السلام، وهو وأبو الأنبياء، جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته، وهو إمام الموحدين، والله جل وعلا أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. طيب، إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده وهو نبي ورؤيا الأنبياء حق. طيب، لو أن أحدنا اليوم رأى في المنام أنه يذبح ولده يذبحه؟ ما يجوز، يكون هذا من إيش؟ من الأحلام التي هي من الشيطان. لكن حصلت لأحد المسلمين، أنا قرأت خبرها إن صح الخبر، حصلت لأحد المسلمين في إحدى البلاد الإسلامية قبل نحو من 20 سنة أو نحو من هذا، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فلما أصبح قام عليه وذبحه. لماذا؟ قال رأيت في المنام أني أذبح ولدي فذبحته كإبراهيم عليه السلام. طيب، إبراهيم ما ذبح ولده أصلا، وإنما فداه الله جل وعلا بذبح عظيم. ولذلك في أحد المواضع اليوم في شمال الجمرات يسمى بمجر الكبش، يقولون هذا الكبش نزل مع هذا المكان، يسمونه إلى اليوم بإيش؟ بمجر الكبش. هل فيه يعني معرفته فيها فائدة؟ ما فيها فائدة كبيرة، لكنه يسمى هذا الموضع بمجر الكبش. وفيه مخيمات اليوم تكون في ميناء، إذا كان هناك حج يجعلون فيه بعض المخيمات، وليس في هذا المكان بركة خاصة أو فضل، وليس له فضل خاص. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ميناء افتتحها برمي جمرة العقبة بسبع حصيات. بعد ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وكان قد أهدى 100 ناقة، نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة. ثم أوكل علي بن أبي طالب على الباقي أن يقوم بنحره، فنحره علي وأمر أن يؤخذ من كل ذبيحة قطعة وأن تطبخ له صلى الله عليه وسلم، فشرب من مرقتها وأكل منها عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا أن يتصدق بلحومها وجلالها على المساكين، وكذلك بجلودها، أمره أن يتصدق بها على المساكين، يعني مساكين الحرم. وهذا إيش؟ هذا هدي. السنة فيه التي استحبها العلماء رحمهم الله تعالى أن تأكل ثلثه، وأن تتصدق بثلثه، وأن تهدي ثلثه. هذا في إيش؟ هذا في الهدايا. الهدايا لها قسمان، هدايا واجبة وهدايا مستحبة. أما الهدايا الواجبة فهي التي تكون على المتمتع والقارن، عليه رأس من الغنم إما من الضاني أو المعز، أو يشترك مع غيره في سبع بقرة أو في سبع بعير، المهم أن يشترك في سبع بدنة. وجاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البدنة تجزئ عن عشرة، تجزئ عن عشرة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اليوم وأول، هل تجزئ البدن عن عشرة أو عن سبعة؟ والذي عليه رأي الجمهور أنها تجزئ عن سبعة فقط، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، حلق رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في غزوة الحديبية: رحم الله المحلقين. فقالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هكذا جاء في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره، وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، إلى آخر الحديث بنحو الحديث الأول. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بين الدعاء بالرحمة والمغفرة، والله غفور رحيم، كما وقع في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جاء في سورة الحجرات وغيره. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين الدعاء بالمغفرة. والمغفرة إيش المقصود بها؟ المغفرة الله عز وجل غفور، وهذا اسم من أسمائه، والمغفرة صفة من صفاته سبحانه وتعالى نثبتها له جل وعلا، فهو غفار وهو غفور، وغفار على صيغة المبالغة على وزن فعال. طيب، غفور بمعنى أنه يستر الذنب ويمحوه عنك. قال بعض أهل العلم رحمه الله: حتى إنه من الكتاب، يمحى من الكتاب الذي تكتب فيه أعمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل محسن على العباد كل ما يفعلون. ثم إنه بعد ذلك يرحمك، لا يؤاخذك بهذا الذنب. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لكنها لأهل الإيمان في الآخرة. وأما في الدنيا فالله عز وجل رحم المسلم ورحم الكافر ورحم الحيوان، حتى الحشرات رحمها الله سبحانه وتعالى. لذلك الكفار يحاسبهم الله عز وجل على هذه النعم التي كانت في الحياة الدنيا، لكن المؤمن لا يحاسب عليها إلا حسابا يسيرا. طيب، على كل حال هذه المسألة لها فقهها الخاص بها، لكن نحن نقول هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للذين حلقوا بالرحمة والمغفرة. فأنت إذا كنت إذا أردت أن تحلق، أن تتحلل، إذا أردت الإتيان بهذا النسك، والحلق نسك، بعض العلماء قال إنه ليس بنسك ولكنه استباحة محظور، وهناك فرق بين القولين، والصواب أنه نسك. لذلك من ترك الحلق أو التقصير وفات وقته فإنه يذبح ذبيحة لفقراء مكة، وهذه تسمى بالفدية. والفدى إنما تكون في ترك الواجبات، واجبات الحج والعمرة. مثلا من الواجبات عدم الإحرام من الميقات، عدم عقد النية من الميقات، والإحرام المقصود به هنا عقد النية، فعليه دم. أين يذبحه؟ في مكة أو في منى، ولا يجوز له أن يأكل منه، وإنما هو للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، بخلاف الهدي قلنا يأكل ويهدي ويتصدق. أما الفداء التي ترتبت على ترك واجب، كما في حديث عبد الله بن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، هذا لا يجوز لك أن تأكل منه، تذبحه وتخلي بينه وبين فقراء مكة ومساكين مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى. والطواف فطاف صلى الله عليه وسلم، وهو لأنه كان قدم السعي مع طواف القدوم، فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الزيارة أو يسمى طواف الحج، وهذه ثلاثة ألقاب. بعض الناس يقرأ مثلا في كتب الفقه أو الحديث أو ما شابه ذلك، مرة هذا المؤلف يقول طواف الإفاضة، ومرة هذا يقول طواف الزيارة، ومرة هذا يقول طواف الحج، هل بينها فرق؟ ما بينها فرق. لذلك يصعب على بعض الناس أن يفهموا المناسك، أن يفهموا المناسك لعدم تفريق بين إيش؟ بين الألفاظ. وبعضهم في الأحكام ما تلتبس عليه أحكام الهدي مع أحكام الفدية مع أحكام الأضحية وهذا كله ينبغي أن يكون بناء على التحرير. لذلك الدراسة على المشايخ من أهم ما يكون لتوضيح الأمور. أما من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما هو معروف. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك إلى مكة فطاف طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الحج وطواف الزيارة، وهو الوارد في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الآية أيها الإخوة من استطراد الكلام دالة على أنه لا يجوز الطواف بأي موضع على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة. طيب هؤلاء الذين يطوفون بالقبور أو بالأشجار أو بالأحجار أو بعضهم يطوف بامرأته، حتى إنه مرة اتصل بي إنسان فقال لي إني قلت لامرأتي إني أحبك أشد من حبي لله. إيش هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذه العبادات ما يجوز صرفها إلا ليش؟ إلا لله. المحبة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة عبادة، لكن المحبة الطبيعية شيء، لكن أن يصل الإنسان فيقول مثل هذا الكلام، هذا كلام خطير. ونحن يجب علينا أن نراعي أمور العقيدة. أمور العقيدة مهمة. إذا ما عندك عقيدة، إذا ما عندك توحيد، ما عندك شيء. يوم من الأيام اتصلت علي امرأة في الهاتف، هاتف الإفتاء هنا في الحرم، تقول أنا أحمل شهادة الدكتوراه في التربية الإسلامية، تقول فعملت كذا. فجاءتني مرشدة من المرشدات العاملات عند النساء، قالت يا أختي هذا العمل الذي عملتيه ما ينبغي، والله عز وجل يقول كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأنت قد أخطأت في هذا العمل يا أختي، وهذا العمل ينافي العقيدة. فتقول قلت لها أنا دكتورة، أنا دكتورة في الشريعة الإسلامية، أنت ما شهادتك؟ قالت أنا ما أحمل شهادة كبيرة، لكن هذا العمل دل الكتاب والسنة على أنه بدعة. فيقول غلبتني بالحجة لأن حاجتني بالقرآن والسنة. تقول فعرفت أن العقيدة أهم شيء في الحياة. والله تقول هذا الكلام، تقول أنا أريدك الآن تعلمني العقيدة. أن أعلمك العقيدة في الهاتف ما يمكن. اشتري الكتاب الفلاني واستمعي إلى الشروح، استمعي إلى الشروح الفلانية وافعلي كذا وافعلي كذا. قالت والله عرفت أن الشهادات ليست لها قيمة. تقول هذه مرشدة معها شهادة ضعيفة، وأنا دكتورة في الدراسات الإسلامية ويخفى علي مثل هذا الأمر. فالعقيدة أهم شيء يا إخوان، العقيدة أهم شيء. التوحيد، اجعل أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تحب محبة شديدة لا يسويها شيء إلا محبة الله ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في الحقيقة كنت من الغاوين. فلذلك تعلم الكتاب وتعلم السنة والعمل بهما من أهم ما يكون. إنسان بكلمة واحدة قد يخرج عن دائرة التوحيد وهو لا يشعر. جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يتكلم بها العبد لا يدري ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. ليش؟ أسألكم ليش؟ ها؟ لا، في سبب. لأنه إيش؟ كلامكم هذا كل صحيح، لكن الأهم من هذا والأصح أن الله أحبط عمله، صح ولا لا؟ لو كان بقي على الإسلام هل يخرج منه هكذا بالكلية واسقط في النار مباشرة؟ دل على أن هذه الكلمة أوبقت أمور دنياه وأخرى. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. مثلا بعض الناس يريد أن يقوم، يريد أن يقوم ويستعين ويتوكل، ما يقول يا الله، قد يقول يا محمد، صح ولا لا؟ أو يقول يا فلان من الذين يسمونهم أولياء أو ما شابه ذلك. يعني به الله. لكن مثلا قد يذكر، أنا ما أريد أن أذكر أسماء، لكن قد ينادي صاحب طريقة أو صاحب قبر أو أحد من الجن أو الشياطين أو الملائكة. هي في الحقيقة فيها نظر، الكلمة هذه أجيب عليها، أنا أجيب عليها فيها نظر، لكن هو يقصد من؟ يقصد بها الله، فإن قصد بها غير الله لا، يأتي هنا أنها كلمة إشراك. هذه استعانة يا إخوان أو لا؟ والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، فمثل هذه الكلمة تحبط عمله أو لا؟ وهو لا يشعر. لذلك الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتقد أنه مؤمن وهو إيش؟ مشرك. لكن ما هو، ليس نحن الذي نحكم عليه بالإشراك، الحكم للقضاء للعلماء. نحن إذا سمعنا إنسان مثلا يستعين بغير الله أثناء القيام، هل نقول له يا مشرك يا كافر؟ ما نقول له هذه الأشياء، لا بد أن نعلمه. وأما إذا أصر على ذلك فحكمه إلى القضاء ليس لنا. يقولون عن رجل أعرابي جاء وربط بعيره بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا العتبي ونقلت عن غيره وكل ذلك باطل موضوع، ربط بعيره بباب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ذنوبي قد كثرت وخطاياي قد عظمت فاسأل الله أن يغفر لي، يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطيب والكرم. يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العتبي فرقدت رقدة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال الحق الأعرابي، الحق الحق بالأعرابي فإن الله قد غفر له. هذه قصة نقلت عن ثلاثة من ضمنهم العتبي، وكل مرة تنقل عن واحد، وهي قصة موضوعة باتفاق العلماء رحمهم الله، وفيها شرك. لماذا؟ لأنها مشتملة على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم، فالاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أما نترك الكتاب ونترك السنة ونستدل بقصة العتبي التي هي موضوعة باتفاق العلماء رحمهم الله، وفيها ما يناقض التوحيد، وفيها ما يناقض كتاب الله ويناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غير مقبول إطلاقا. نحن نعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل حال هذا جر إليه قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ونحن نشاهد في بعض العالم الإسلامي أناسا، أنا أقول لشدة جهلهم، والله ما نشدد عليهم، نرحمهم ونعلمهم، يطوفون مثلا بقبر أو مشهد ويسجدون عليه، يسجدون عنده ويبكون عنده، تراهم في أحد الحرمين ما دمعة واحدة ما تذرف، وأنا رأيتهم في بعض الأماكن نسأل الله العافية والسلام يبكون بكاء الصبيان بخشوع وخضوع وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم منى ذهب فطاف طواف الإفاضة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى الظهر بمنى، وصلى الظهر بمنى. بهذه الأمور انتهت أعمال منى ذلك اليوم. لكن يا إخوان الطواف بالبيت في يوم العيد الذي هو يوم النحر، وربما احتاج الطائف إلى أن يسعى سعي الحج كمتمتع مثلا أو مفرد أو قارن لم يسعى سعي الحج، نقول له لا تذهب إلى المسجد الحرام، لا تذهب ذلك اليوم إلى المسجد الحرام، طف من الغد في وقت الصباح أو وقت المساء، ثاني يوم الحادي عشر أو الثالث أو الثاني الثالث عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، أيوة يبقى في منى. أنا أقول لا تذهبون إلى المسجد الحرام يوم العيد، لا يذهب أحد. لا شك أن العمل بالسنة مطلوب، لكن بالاتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا طلعت شمس يوم العيد حل طواف الإفاضة، ومن العلماء من قال من رمى جمرة العقبة ليلة العيد من الضعفاء فله أن يطوف طواف الإفاضة حتى لو كان قبل الفجر، كما فعلت أسماء رضي الله عنها، وحديثها صحيح ما في شيء. لكن المسألة التي لم يختلفوا فيها أن أول وقت طواف الإفاضة طلوع الفجر من يوم العيد، وأن من طاف بعد طلوع الفجر فلا إعادة عليه. طيب ما آخر وقته؟ آخر وقت طواف الإفاضة وسعي الحج لمن كان عليه سعي حج. كلمة جميلة سمعتها، من قالها؟ ماذا قال؟ قال ليس لآخره وقت، وهذا هو الصحيح، بل أجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على أنه ليس لآخره وقت، يعني حتى لو خرج شهر ذي الحجة، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أكره أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، أكره، ما قال حرام أو قال لا يجوز، قال أكره أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، لأن أشهر الحج عند الشافعي آخرها آخر شهر ذي الحجة، والجمهور على أن آخرها عشر ذي الحجة، انتهاء عشر ذي الحجة. على كل حال ليس لآخره وقت، لكن يبقى أنك متحلل التحلل الأول، وبقي عليك التحلل الثاني الذي هو التحلل الأكبر، فيحل تحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كان عليك سعي حج. فلماذا تضيق على نفسك في أمر رخص الله عز وجل لك فيه؟ بعض الناس يقول لا بد أطوف اليوم وقبل الظهر وأطبق السنة، نقول والله أنت ما شاء الله تبارك الله والله عندك علم، لكن فيك غلو، والغلو ما هو مطلوب شرعا، فيك إفراط، والإفراط ليس مطلوبا شرعا. على كل حال لو طفت طبقت السنة، ما في شيء، طبقت السنة، لكن يا إخوان زحام، زحام، أخر طواف الإفاضة وسعي الحج. إلا امرأة تخشى أن تأتيها الدورة الشهرية، يأتيها الحيض، فمثل هذه يعجل بها. هنا يأتي الإسراع الإسراع، لأنه يخشى أن تحيض أو يخشى أن تلد، ثم بعد ذلك تحبس عن الطواف بالبيت لأنه اشترط فيه الطهارة، ثم يعود الإنسان إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت تلك الليلة وجوبا في منى، فالمبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من واجبات الحج، تحرص عن تبيت. بعض الناس يخرج من منى أو يبقى في مكة إذا طاف طواف الإفاضة، وإذا غربت عليه الشمس يأتي يجد أن الطرق كلها مغلقة، ما يستطيع الوصول إلى منى، فيفوته المبيت، أو لا يدخلها إلا قبيل الفجر. المبيت واجب، احرص ألا تغرب عليك الشمس إلا وأنت في منى، تبقى عامة الليل، إذا قلنا الليل تسع ساعات تبقى ست ساعات فأكثر. وبعض الناس يصلي العشاء ويخرج، ما بقي عامة الليل، تجب عليه الكفارة والفدية، كذلك تفعل في ليلة الثاني عشر، وإذا أردت التأخر تفعل ذلك أيضا في ليلة الثالث عشر. في اليوم الحادي عشر ماذا تصنع؟ ترمي الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني تبدأ من التي ناحية مسجد الخيف، وموضع مسجد الخيف هو الموضع الذي كان نزله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأول جمرة ناحية مسجد الخيف تسمى بالجمرة الصغرى، ترميها بسبع حصيات، تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك، ثم تأتي الجمرة الوسطى فترميها بسبع، ثم الجمرة الكبرى فترميها بسبع، كذلك تفعل في اليوم الثاني عشر، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أصبر، يأتي هذا إن شاء الله. إن أردت التأخر ترمي أيضا في اليوم الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أما إذا أردت التعجل فمبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار ليلة ورمي الجمار يوم الثالث عشر يسقط عنك مجانا، ما عليك شيء. هل عليك دم؟ عليك فدية؟ عليك كفارة؟ لا، ما عليك شيء، يعفو الله عز وجل عنك، للآية التي جاءت في سورة البقرة. طيب كيفية الرمي؟ الرمي أول وقته ما هو؟ أول وقته زوال الشمس. ما المقصود بالزوال؟ بعض الحجاج يقول زوال الشمس هو إيش؟ بعد الظهر؟ لا. وقت الظهر إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ليس بعد الظهر، ولكنه هو الوقت الذي يدخل به صلاة الظهر. النهار جزأه العلماء، سموه أسماء على حسب الوقت. فوقت الزوال هو إذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل بذلك ويدخل بذلك وقت صلاة الظهر، لأن وقت الضحى مثلا يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، فإذا توسطت الشمس في كبد السماء هنا حرمت الصلاة النافلة، تأخذ 5 دقائق إلى 8 دقائق ثم تزول. إذا زالت هنا دخل وقت صلاة الظهر وهو وقت الرمي، كما دلت على ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبسهم حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رمى، كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري. فهذا أول الوقت. نعم، ما يصلي قبل دخول وقت صلاة الظهر ب5 إلى 8 دقائق لا تصلي، لأن الوقت هنا وقت نهي، ما تصلي فيه نافلة، وإنما تصلى فيه الفريضة. إن أردت أن تقضي صلاة الضحى صليها بعد الظهر، إذا صليت الظهر أو إذا أذن الظهر ودخلت المسجد وصليت السنة الراتبة اقضي الضحى، لها قضاء لمن كان محافظا عليها، والقضاء هذا سنة ليس بواجب، ليس هو كقضاء الصلوات المفروضة كتحية الفجر مثلا، طيب، أو كسنة الفجر مثلا. طيب، إذا زالت الشمس ابتدى وقت الرمي، هل تصلي أولا أو ترمي أولا؟ إيش؟ أول شيء تصلي؟ طيب، أريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرمي أولا، أول شيء الرمي قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر، ترمي الصغرى ب7 حصيات، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك سنة، وإذا رميت هذه الجمرة من أي مكان أجزأك ذلك، واضح؟ تكبر مع كل حصاة، ترمي الشاخص أو ترمي في الحوض أو ترمي من بعيد، وترمي بحصى صغير على مقدار البندقة أو الحمصة، ترمي به لا تغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك حصاة على قدر البندقة فقال بمثل هذه فرموا وإياكم فالغلو والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ماذا ترمي أنت؟ أن ترمي الشيطان أو تؤدي نسكا؟ وأدي نسكا. هل في شيطان في الحوض؟ هل في شيطان مربوط على الحائط؟ هل تلعنه عندما ترميه؟ ولكن نحن نلحظ هذا أولى، تسمعون بعضهم لعنك الله، وبعضهم يرميه بالحذاء بالشبشب، بعضهم يرميه بعصا أو بحطبة أو ما شابه ذلك، بعضهم قد يختار حجرا كبيرا. الله يلطف على عيون الناس، لأن تحصل إصابات أو ما تحصل، لكن لو كان الحصى صغير هل يدمى هذا وتفقع عين هذا ويكسر سن هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو بمثل هذه فرموا. ومرة ذهبت إلى موضع الجمرات في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، قديما قبل التوسعة الجديدة هذه، فرأيت شخصا قد قفز داخل الحوض ومعه حذاء وهو يلطم فيه بالحذاء يمينا يسارا، يلطم فيه أكيد أنه يعتقد أنه إيش؟ الشيطان. وهذا في الحقيقة ما هو صحيح، الفعل هذا ما هو صحيح، أنت تؤدي نسكا وليس هناك شيطان ترميه، لكن الشيطان أخزاه الله عز وجل بفعل إبراهيم الذي قدمته أو لم يخزه، أخزاه الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تؤدي نسكا بهدوء، خذ الحصاة وتأكد أنه داخل الحوض. تعال الآن الساعة 1:30 ظهرا، ما تجد زحاما، والزحام يكون قد فاتك وهو زحام خفيف ولله الحمد، أيضا تمسك بالحوض، ارمي بالحوض رميا خفيفا، لا بد أن ترمي. بعض الناس يأخذها وقلبها ويقول بها هكذا، يلقيها إلقاء الحصاة، إما دفعة واحدة أو حصاة يلقيها إلقاء، ما يرميها، لا بد أن ترمي، لا بد أن ترمي، لكن من مكان قريب وبرفق. بعضهم يأتي والسبع جمرات يضعها دفعة واحدة لا تجزي، لا تجزي. بعض العلماء قالوا هي حتى لا تجزي عن حصاة واحدة، وبعضهم قال تجزي عن حصاة واحدة، والصحيح أنها لا تجزي لأنها كثيرة حصى وليست حصاة. وردها من أوجه، ورد من قال بأنها تعتبر عن حصاة واحدة من أوجه، أيضا لسنا بحاجة إلى تفصيلها. المقصود أن تأتي وترمي داخل الحوض بحصاة صغيرة ليست بكبيرة، وإياك وإياك والغلو. ثم إذا رميت الجمرة الصغرى فإنك تتقدم مستقبل القبلة حتى تكون في بطن الوادي، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتقوم قياما طويلا رافعا يديك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي وغيره أنه دعا بمقدار سورة البقرة، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الوسطى فجعلها أمامه، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أيضا، فرماها بسبع حصيات. ثم استهل في الوادي آخذا ذات الشمال، لأنه يبدو أن الوادي كان ينعطف شمالا يعني جنوب غرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم نحو قيامه الأول داعيا رافعا يديه خاشعا لله سبحانه وتعالى. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة ذات العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ما وقف عنده وما دعا. لكن انتبهوا لقضية الدعاء بعد الجمرة الصغرى والجمرة الكبرى. لا يقوم الإنسان قياما طويلا حتى لا يؤذي الناس، وهناك تنظيم معين معروف، قم بما بقدر ما ترى أنه يكفيك، وعليك بالأدعية الجامعة دون الأدعية التفصيلية حتى تنال أعظم ثواب من عند الله سبحانه وتعالى. وعليك بحوائج نفسك التي أنت أعلم بها تسألها من الله سبحانه وتعالى، وهكذا تفعل في اليوم الثاني عشر إذا أردت التعجل، وهكذا تفعل في اليوم الثالث عشر إذا أردت التأخر. طيب، على كل حال هذا كله يعني صفة ما تفعله في أيام التشريق. إذا انتهيت من رمي الجمار أيام التشريق سواء كنت متعجلا أو متأخرا، تذهب إلى مكة إذا كنت لست لك حاجة وانتهيت، تذهب إلى مكة تطوف طواف الوداع وتنطلق إلى بلدك. والذي أخر طواف الإفاضة يطوف بالنيتين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، ويسعى سعي الحج إن كان عليه سعي حج. والسعي لا تعتبر به مخالفا لما جاء في حديث عبد الله بن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، وفي رواية آخر عهد بالبيت، وكل ذلك صحيح من حيث اللغة. فعلى كل حال لا يخالف، لأن السعي مرتبط بالطواف، ولا يصح إلا بعد طواف صحيح، لا يصح إلا بعد طواف صحيح. وبهذا انتهت أعمال المناسك. من يريد أن يبقى في مكة، من يريد أن يبقى في مكة يا إخوان، من يريد أن يبقى في مكة يبقى قدر ما يشاء. قبل أن يخرج من مكة يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع يجب أن يكون هو آخر أعمالك في مكة. إن احتجت إلى شيء في الطريق، شيء من الأكل، شيء من الشرب، رأيت سيارة عجيبة تتحرك هكذا ولها أضواء وأنوار، وعندك طفل صغير وأردت أن تشتريها له، ما في شيء، لكن ما تبيت ولا تمكث الساعات الطوال لغير حاجة. طيب، بعض الناس اليوم مرتبط بحملات يقولون له: خلاص روح الآن، طف السيارة سوف تأتي بعد ساعة. تذهب تطوف طواف الوداع، تأتي السيارة ما جاءت، والله تعطلت، السائق تأخر، خالف الموعد، مضت ساعتان، مضت ثلاث ساعات، أربع ساعات، ثم جاءت السيارة، ما عليك شيء، لأن هذا الأمر خارج عن يدك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والزحام معروف في مكة طوال الأيام، وبخاصة الأيام التي تعقب الحج. لكن أن تقول أطوف ثم أنام ساعتين ثلاث خمس ساعات بعد ذلك أسافر، لا، هنا يجب عليك أن تعيد طواف الوداع. لكن نقول كما قال العلماء رحمهم الله: إن احتجت إلى أكلة خفيفة، شرب خفيف، شراء خفيف، تأخرت بسبب خارج عن إرادتك وأنت مستعد للسفر، ما عليك شيء والدين يسر ولله الحمد. وإلا فإن بعض الفقهاء قالوا يجعل آخر أعماله وآخر عهده بالبيت، إن جعلت آخر عهدك بالدكان أو بالمطعم تعيد الطواف، وهذا القول قوي يا إخوان، وقال به جماعة من الفقهاء رحمهم الله. وبعض العلماء الآخرين قالوا بالقول الثاني، وإن كنت أميل إلى القول الأول أكثر، لكن يعني في الحقيقة الفتوى قد تتغير أحيانا بسبب إيش؟ يعني النظر في فقه الأحاديث وما شابه ذلك. نظر العلماء رحمهم الله تعالى من قديم في حديث ابن عباس هذا وذكروا فيه رخصة، فكوننا نأخذ بهذه الرخصة وهي غير منافية الحمد لله، لا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، وليس لي قول مع قولهم، لكن العلماء قالوا إن احتاج إلى شيء يسير كشراء أو أخذ طعام أو استقاء ماء أو ما شابه ذلك فإن هذا لا حرج عليه فيه إذا كان في طريقه، فهذا القول فيه رحمة وفيه تيسير على المكلفين ولا ينافي الأدلة العامة أو الخاصة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ترك المبيت في منى ما حكمه؟ عليه دم. من ترك الثلاث الليالي أو ليلتين للمتعجل عليه دم لأنه ترك واجبا. طيب، من ترك ليلة واحدة؟ قال بعض العلماء عليه دم، وبعضهم قال لا، عليه مد من طعام، وهذا هو الأقرب للصواب، مد من طعام ثلاثة آصع من بر من قمح تتصدق به على الفقراء. تركت ليلتين عليك مدان، تركت الليالي الثلاث أو الليلتين وأنت متعجل فعليك دم. طيب، هل هناك أحد يرخص له في ترك المبيت في منى، أو كل حاج يجب عليه أن يبيت في منى؟ كل حاج يجب عليه أن يبيت في منى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة للعباس بن عبد المطلب وبنيه الذين يسكون ماء زمزم ويخلطون الماء أحيانا بالزبيب ويسكونه الحجاج، رخص لهم في ترك السقاية، وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت من أجل سقايته فأذن له، وكذلك استأذنه رعاة الإبل في ترك المبيت من أجل إبلهم لأنهم لو تركوها سابت وضاعت وراحت، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء المعاصرون رخصوا للذين يعملون على خدمة الحجاج في ترك المبيت كطبيب في مستشفى أو سائق حافلة ينقل الحجاج من مكان إلى آخر، أو صاحب إدارة يحتاج إلى أن يكون خارجا منها في بعض الأوقات، فرخصوا لأمثاله. على العموم قالوا من كان في خدمة الحجيج فإنه يرخص له في ترك المبيت. هل عليه دم إذا ترك المبيت؟ ليس عليه دم، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك قضى الحاج حجه وقضى تفثه، انتهى الحج. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحاج غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك أن تغفر للحجاج والمعتمرين، اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وعن المسلمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حجا كحج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم وفق الحجاج والمعتمرين وسلمهم وتقبل منهم وردهم إلى ديارهم سالمين، اللهم وفق القائمين على شؤون الحجاج والمعتمرين والزوار، اللهم أصلحهم في أنفسهم وأصلح لهم أزواجهم وذراريهم، اللهم جنبنا وإياهم الشيطان وذريته، ونعوذ بك اللهم أن يتخبطنا عند الموت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول، هل يجوز السير من أمام المصلين في الحرم النبوي؟ طبعا الصلاة هنا إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت صلاة فريضة فقول الجمهور وهو القول الصحيح وهو الذي يعضده حديث عبد الله بن عباس في قصته وحماره، فإنه يجوز أن يمر بين يدي المصلين، لكنه لا يمر بين يدي الإمام، وسترة الإمام سترة للمصلين. وأما إذا كانت الصلاة نافلة فإن الصلاة النافلة الأولى أن تؤدى في البيوت ولا تؤدى في المساجد، سواء كانت من السنن الرواتب أو ليست من السنن الرواتب. والصلاة والمرور بين يدي المصلي في الأصل لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن العلماء اختلفوا في المرور بين يدي المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة، وفرقوا بين حالين. فرقوا بين حال أن يكون الإمام هذا الذي يصلي، هذا المتنفل، هذا الذي يصلي سنة راتبة، اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. فإن كان قد اتخذ سترة كعمود أو دولاب فلا تمر بينه وبين سترته. وأما إذا لم يتخذ سترة فقالوا ففرقوا بين وقت الزحام وعدمه. قالوا أما إذا لم يكن هناك زحام وتراص فلا تمر بين يديه، وأما إذا كان هناك زحام وتراص فرخصوا في ذلك لأن المشقة تجلب التيسير. يقول هنا: هل الحج عن المتوفى يسقط عنه الفريضة؟ الحج عن المتوفى ينظر هل هذا مات وهو يصلي أو لا يصلي، فإن مات على التوحيد يحج عنه كما دلت عليه الأدلة العامة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط عنه الفريضة. لكن هل نقول إن حج الفريضة كان في حقه مفروضا أو لا؟ لأنه قد يكون مات وهو ليس بمستطيع، والحج إنما هو واجب على المستطيع. لكن نفرق بين حالين: الحال الأولى أن يموت المرء المسلم وكان مستطيعا على حج الفرض، هل يحج عنه؟ نعم يحج عنه. يسقط عنه الفريضة؟ يسقط عنه الفريضة. الحالة الثانية أن يموت وهو ليس ولم يكن قادرا حتى مات على أداء الحج، هل يحج عنه؟ يحج عنه. هل نقول هنا يسقط عنه الفريضة؟ ما نقول هذا، لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي حديث أركان الإسلام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فهنا ما نقول إنه أسقط عن الفريضة لأن الحج لم يكن مفترضا عليه في الأساس، لكن له حج وله ثوابه، وهذا الذي أدى عنه الحج له ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا تأخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني هل هذا صحيح؟ نعم، من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد فأراد قضاءها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر المتأخر فإن قضاءه صحيح، فإذا جاء إلى جمرة العقبة يرميها أولا عن اليوم الحادي عشر ثم يرميها عن يوم العقبة عن يوم العيد بسبع حصيات أخرى، يعني يرميها بأربع عشرة حصاة، سبع عن اليوم الحادي عشر وسبع عن يوم العيد. إن قدم هذا، إن قدم القضاء على الأداء أو قدم الأداء على القضاء فكل ذلك جائز، فكل ذلك جائز من غير أن يفصل بينها. لا، الفصل يكون بالنية، ينوي أن هذه السبع عن اليوم الحادي عشر وينوي أن هذه السبع عن رميها بالأمس. هذا سائل يقول أيضا، هو يسأل عن المرور بين يدي المصلي وهل هو خاص بالفرض أم السنة؟ هذا عام في الفرض وفي السنة، لكن قلنا إذا كان مأموما في فريضة فسترة الإمام سترة له. على كل حال تقدم الجواب على هذا. ما حكم من مر على الميقات ولم يحرم منه وهل عليه صيام في مكة؟ الذي يمر بالميقات ولم يحرم منه له أحوال، أو هذا الإحرام في الحقيقة أيضا له حالتان. نعود إلى الأول: مر بالميقات وعليه ملابس الإحرام، عليه الإدار والإزار، أو امرأة أحرمت في ثيابها فلم يقل في الميقات لبيك اللهم عمره، أو لم يقل في الميقات لبيك اللهم حجا، ثم سار في الطريق فتذكر أنه لم يحرم، هذا مخير بين حالين: إما أن يعود للميقات فيحرم منه وليس عليه شيء، وإما أن يحرم من مكان تذكره وهذا عليه دم، عليه ذبيحة يذبحها لفقراء مكة ولا يأكل منها. الحالة الثانية أن يمر بالميقات عليه ملابس الإحرام، نعم أن يمر بالميقات ولحظة لحظة نحن ذكرنا الحالة الأولى أنه مر بالميقات ولم يحرم منه، تركه وتجاوزه حتى أحرم من أثناء الطريق، فهذا عليه دم. الحالة الثانية أن يكون قد مر بالميقات وعليه ثيابه العادية ولم يلبس ملابس الإحرام، وإنما أحرم من مكان بينه وبين مكة تذكر فيه الإحرام فخلع ملابسه وأحرم، مثل هذا ماذا عليه؟ ليس عليه إلا الدم الأول، ليس عليه إلا الدم الأول. الحالة الثالثة محرم جاء للميقات بملابسه العادية وأحرم من الميقات لكن عليه ملابسه العادية، هذا عليه كفارة الأذى مع التوبة لله سبحانه وتعالى، وفي الغالب هذا ليس عنده تصريح، وهذا الذي أقصده، في الغالب هذا ليس عنده تصريح حج، فيأتي عند بئر علي ويقول لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا في ثيابه، هذا عليه توبة من أمرين، الأمر الأول مخالفة ولي الأمر، الثاني التوبة في كونه أحرم وعليه ملابس العادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين. الأمر الثالث تجب عليه كفارة الأذى، كفارة الأذى إن كان عليه ثياب على بدنه فقط وليس مغطي الرأس كفارة واحدة، وإن كان مغطي الرأس عليه كفارتان من كفارة الأذى، وينظر فيما عدا ذلك. وكفارة الأذى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو صيام ثلاثة أيام، وهو مخير بين ذلك كله. على كل حال إذا كان السائل هذا يقصد الذي يمر بالميقات ولا يحرم منه وهو في ثيابه العادية لأنه ليس عنده تصريح، نقول له لا تحج من غير تصريح. طيب يقول ما الأذكار المستحبة أثناء المبيت في منى؟ ليس هناك ذكر خاص. المبيت في المزدلفة ليس هناك ذكر خاص. الوقوف في عرفة هناك ذكر واحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاء في بعض الروايات له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي زيادة ضعيفة، والثابت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رمي الجمار التكبير، والدعاء عقبها بما شئت، عقب الصغرى والوسطى بما شئت. أثناء الطواف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكران، الذكر الأول التكبير أمام الحجر الأسود في كل شوط الله أكبر، الثاني قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليماني والأسود. يقول ما كيفية الرمل؟ الرمل بالتحريك هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ما يكون هناك عدو أو قفز في الثلاثة الأشواط الأولى، وإنما هو المشي السريع مع تقارب الخطى. رأيت بعض الآلات كيف تفعل، بعض الآلات الصناعية سريعة هكذا فيها تقدم وتأخر، هذا هو الرمل. حتى أما إذا كان في زحام فهذه سنة ولا تؤذي إخوانك المسلمين من أجل يتركها، لكن أحيانا قد يكون في بعض الأماكن فيها متسع، بخاصة إذا استدرت بعد الحجر يكون هناك متسع، يمكن أن ترمل، فرمل إذا استطعت، ما استطعت لا ترمل. طبعا عند بعض الفقهاء أن الرمل هو المشي مع هز الكتفين، يهز كتفيه، وهذه في الحقيقة حتى هي مخالفة للرمل حتى من حيث الناحية اللغوية. الاطباع أن تجعل الإحرام من تحت كتفك الأيمن وترميه على كتفك الأيسر هكذا، وهذا تعمله وهو مستحب وسنة في الأشواط كلها، في الأشواط كلها، لكن الرمل والاطباع إنما هو في أول طواف لك بالبيت، طواف قدومك إذا كنت قارنا أو مفردا، طواف عمرتك إذا كنت متمتعا. طيب إنسان أحرم من مكة أو أحرم من الميقات بالحج، ذهب إلى عرفة مباشرة، ما ذهب إلى مكة، فوقف بعرفة ونزل المزدلفة ونزل منى ثم نزل المسجد الحرام للطواف، إن كان عليه الإحرام يرمل ويسع ويرمل ويطبع، أما إذا كان بعد رمي جمرة العقبة قد عاد في ثيابه ما يمكن أن يحقق الاطباع، لكن يمكن أن يحقق الرمل. طيب هذه كيفية الرمل والاطباع. هذا يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له حالتان: توسل به في حياته، وتوسل به بعد موته. فأما إذا كان التوسل به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو جائز، والله جل وعلا بين في القرآن أنهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ ظلموا أنفسهم يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله لهم لوجدوا الله توابا رحيما، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المؤمنين، وهذا من التوسل بدعاء الرجل الصالح. فالتوسل بدعاء الرجل الصالح في الحياة جائز. أما التوسل بالرجل الصالح بعد وفاته فهذا هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل خطأ ما يصلح. فإذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل بدعائه عند الله أن يغفر لنا، لكن أن نتوسل بالرجل في بعد موته سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز. لذلك حمل العلماء آية الاستغفار أو آية طلب الاستغفار التي تقدم الإشارة إليها على حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما بعد وفاته سواء هو أو غيره من الصالحين فإنه لا يتوسل بهم، ومن توسل بهم فقد أشرك. ولكن تقول اللهم إني أسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو نحو هذا. يقول عند بعض العلماء أنه لا بد من طواف الإفاضة في اليوم 12 قبل المغرب. ما أعرف هذا أنهم قال أنهم جعلوا آخر وقته قبل مغرب اليوم 12، والذي أعرفه أن العلماء متفقون على أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، وإن وجد هذا فيكون هذا محمولا على الاستحباب، وأما طواف الإفاضة فلا آخر لوقته. يقول التلبية متعاقبة متتابعة في أعمال العمرة الحوج. طيب على كل حالة التلبية سنة، ويقولها كل إنسان لوحده، والتلبية جماعة نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه بدعة. والتلبية تنتهي في أعمال العمرة إذا استلمت الحجر الأسود انقطعت التلبية، وفي أعمال الحج إذا ابتدأت رمي جمرة العقبة يوم العيد انتهت التلبية. هذا القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك أقوال في المسائل. مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول التلبية تنقطع متى؟ إذا دخلت الحرم، دخلت حدود المسجد الحرام. يعني مثلا إذا دخلت من ناحية الجعرانة بينك وبين المسجد الحرام 24 كيلو، وإذا دخلت من ناحية مسجد عائشة بينك وبين الكعبة 6 كيلومترات. والصحيح أن التلبية لا تنقطع إلا عند ابتداء استلام الحجر الأسود بناء على الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للحاج المتمتع أن يفعل عمرة ثانية بعد تحلله من العمرة الأولى؟ يا إخوان شوفوا أي مسألة من المسائل نحن نردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، طاف وسعى ثم نزل بالأبطح. قال عبد الله بن عمر فلم يقرب الكعبة إلا يوم النحر، معه اليوم 5 والـ6 والـ7. هل قال أذهب أطوف سنة؟ كذلك المتمتع إذا أتى بعمرة في اليوم 4 أو 5 أو 3 لا يخرج إلى التنعيم حتى يأتي بعمرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقطعون المسافة ما بين المدينة وإلى مكة في أسبوع، لما أتوا بالعمرة ما قالوا نخرج إلى الحل حتى نأتي بعمرة ثانية، وهذا الأمر متيسر عليهم وغير متيسر؟ متيسر عليهم، فما فعلوا؟ وخير الهدي هديهم. هذا سائل يقول هل الأفضل الإتيان بأذكار الصباح قبل الدعاء عند المشعر الحرام أم الدعاء ثم الأذكار عند الدفع إلى منى؟ قل أذكار الصباح أثناء الدعاء، أدخلها في الدعاء. سؤاله الثاني من وصل إلى مزدلفة متأخرا 11 ليلا فله أن يمضي 1 إن كان معه نساء فليمضي، وإذا لم يكن معه نساء فليصلي الفجر مع الناس. يقول طفنا طواف الإفاضة بعد العشاء وتأخرنا في الطريق فما وصلنا إلا قبل الفجر بدقائق، فماذا عليه؟ ليس عليكم شيء، ولكنكم قد فرطتم. ليش ما طف طواف الإفاضة إلا بعد العشاء؟ هذا وقت له نسك آخر وهو المبيت في منى، لكن دخلت قبل الفجر بدقائق إن شاء الله ما عليك شيء. لكن لا تعود إلى مثل هذا الفعل، ولو تصدقت بمد لكان هذا أولى. يقول عن الوصول لمكة، هل طواف القدوم هو طواف العمرة؟ شوفوا يا إخوان، نحن قلنا أولا لا بد أن نحرر الألفاظ، صح ولا لا؟ أنت أول طواف لك في مكة إذا دخلت عقب الإحرام من الميقات، إذا كنت مفردا أو قارنا يسمى بطواف القدوم وهو سنة. إن شئت اسعى بعده سعي الحج، وسعيك الحج بعده أفضل، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما إذا كنت متمتعا فطوافك الأول هذا طواف العمرة وهو ركن من أركانها. هل نسميه طواف قدوم؟ ما نسميه طواف قدوم. الأحكام الشرعية لها ألقاب ولها مصطلحات يجب أن نعتني بها ونعرفها. يقول المتمتع بالحج والعمرة السعي بين الصفا والمروة أم هناك سعي مرة ثانية؟ المتمتع عليه سعيان، سعي مع العمرة وهو ركن، وسعي مع طواف الإفاضة وهو ركن وهو الحج. هل طواف الوداع يليه؟ يقول هل طواف الوداع يليه ركعتان ومن نية للصلاة؟ نعم، كل طواف بركعتين، وهاتان الركعتان سنة بالاتفاق، ينوي أنها ركعتا الطواف. يقول أي خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإذا لم يتيسر فتصليهما في أي مكان باتفاق العلماء رحمهم الله، اتفقوا على أنهما سنة، واتفقوا ثانيا على أنهما تؤديان في كل مكان، واتفقوا على أنها تؤديان في كل زمان. طيب، يقول الدعاء بالمطار ينادون بالحجاج، طيب، ويقولون ترفع النقاب لأن إحرام المرأة كشف الوجه والكفين. لا، العبارة المعروفة في أن إحرام المرأة هي كشف الوجه والكفين هذا مو صحيح، هذه عبارة غير صحيحة، هي ممنوعة من لبس النقاب ومأمورة أن تلبس الغطاء الكامل الذي يستر الوجه. لكن إذا كان هناك دواعي أمنية لكشف المرأة عن وجهها في مرفأ أو ميناء أو مطار، يعني هذا ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل فيه؟ إثمه على من أمره بالكشف، وهذه أيضا قد تكون فيها مسائل أمنية، فنحن لا بد أن نتعاون. لا نقول والله هذه زوجتي والله ما أكشف وجهها، تجي في المطار في مسائل أمنية، في ناس يحملون قنابل ومتفجرات ومشابه ذلك، تأتي المرأة يقول لك في المطار والله من الدعاء الأمنية أن تكشف عن وجهها حتى من أجل التحقق من الشخصية، فيقول لا والله ما تكشف. لا، يعني الأمر يأخذ الإنسان مثل هذا الأمر بشيء من التسامح، لأنه معذور، هو معذور وليس له عليه إثم وليس على زوجته إثم، فيتعاون الإنسان مع الجهات المختصة في هذه المسألة. وليس المقصود أن ينظر الإنسان إلى وجهها، وليس المقصود يعني أن يجبرها على رفع نقابها، لا، المقصود مسألة أمنية تحقق من شخصية أو ما شابه ذلك، وهذا إن شاء الله ما في شيء وأمره سهل. نعم، هي قال لا تنتقب، لكن ماذا قالت عائشة؟ قالت فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا بخمارها على وجهها. هل هذا كان في سفر عادي؟ لا، هذا في سفر الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا يتغشين أو يتغطين بغطان على الوجه في حضرة الرجال الأجانب في الحج والعمرة. نعم، الجوانتي أو القفاز ما تلبسه، كيف تستعيض عند رجال الجانب؟ تجعله تحت العباءة، وأما عند غير رجال الجانب تكشفه، ما في شيء. نعم، لذلك هي مأمورة بالحجاب أكثر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب، والنقاب تبدو منه العينان، وأي امرأة جميلة أو قبيحة إذا لبست النقاب تراها جميلة، صح ولا لا؟ فلذلك نهيت عن هذا، لذلك ولغيره نهيت عن هذا في حج أو عمرة، وأمرت بالستر الكامل. فالمرأة في الحج والعمرة لكثرة مخالطتها للرجال أمرت أن تلبس غطاء كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان هذا في حجته صلى الله عليه وسلم تستر به وجهها كله. إذا كان بغير قصد ليس معذورة، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. نعم. طيب، مرة شخص ينصح امرأة يقول لها: يا أختي، وأنا كنت معه وهو أجرأ مني، فقال: يا أختي غطي يديك، قال لها: غطي وجهك، لأن وجهها كان فتنة، غطي وجهك. قالت: يا أخي أنا أغطي وجهي هنا في الحرم، إنما المؤمنون إخوة، ما رأيكم في الحجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف على الحاج المفرد، يدفع دراهم أو يقوم أم لا يدفع شاء؟ الحاج المفرد ليس عليه هد واجب، فإن أراد الهدي تصدق الأحسن يشتري من البنك. يكون متمتع بالعمرة الحج، اشترى صك الهدي يذبح يوم العيد، فإذا نوى العمرة عن أبيه فهل عليه دم؟ نعم، المتمتع نوى العمرة عن أبيه والحج عن نفسه أو العكس، عليه هدي، عليه هدي، لأن فعله، لأنه قد أتى بعمرة في أشهر الحج سواء كانت عن نفسه أو عن غيره. يقول: قبل سنتين يباع الهدي، اشتريت فدية ب600 ريال، وقال صاحب المشوار إنه من أهل مكة، أعطني هذه الذبيحة ورفضت وذبحته وأعطيته منه 6 أو 5 أسهم ووزعت الباقي على الحجاج وعمال البلدية، كيف هذا العمل؟ عمل صحيح، العمل صحيح ما في شيء، وأنت أيضا لما طلب منك ما حرمته، وإنما أعطيته نصيبا من هذه الذبيحة ثم قسمت الباقي على جماعة من الفقراء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اجعلها لك خالصة ولمرضاتك موجبة، اللهم لا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم ارزقنا حجا وعمرة لا رياء فيهما ولا سمعة، اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.